فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه، ليس بالصواب. نعم نعم اقرأ.
قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه. انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاف بغلطا. قال ابن بطال: والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا، فإنه يجوز أن يكفن فيه. كذا قال. ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول، كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه، ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا. وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره، فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين. والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا، سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء. وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب، ولا يكره التكفين في القميص. وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا. وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي بتفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى.
طيب، الذي يظهر لي أن الصواب مكف أو لا مكف، والمعنى سواء كان سابغا يمكن أن تكفه، يعني ترده على قدم الميت، أو لا يمكن. هذا هو الظاهر وهو واضح. فعجب من الشيخ رحمه الله من حجر في طول هذا الكلام أنه لا حاجة إليه. وليس المراد أيضا أنه يكف طرف القميص بحيث يخاخ، لا، مراد يكف يعني يرد أسفله إلى قدم الميت أو لا، لأن القميص إذا كان على شخص قصير من شخص طويل فإن طرفه إيش ينكف على رجل الميت، وإن كان العكس فإنه لا ينكف. فهذا مراد البخاري والله أعلم، وهو واضح، ولا ذكر السبب
إيش
كان الرسول أعطاه القميصة. يمكن في القصد اللام، هو حالنا على سورة براءة. نعم
إيه.
لكن القصد اللام يمكن لا. مو معكم؟ ها؟
أجابه.
ما هو معنا؟
أجابه.
المكتبة؟ أي مكتبة؟ المكتبة هذا يجي على كمال. كمال موجود؟ ها؟ ها؟ ما أتدري، تأتي إن شاء الله. تأتي به وترجع به. وين؟ وأين الجهاد؟ على كل حال، المعروف أن عبد الله بن أبي لما استشهد حمزة رضي الله عنه، وكان حمزة كبير الجسم وعبد الله بن أبي كبير، لم يجدوا ما يكفنوا به إلا هذا. هكذا هو المشهور، لكن في نفسي منه شيء. لأن عبد الله بن أبي فيما يبدو لم يظهر مع الناس في أحد. ثم إنه كيف يطلبون له ثوبا والشهيد يدفن في ثيابه؟ لكن قصة مشهورة تحتاج إلى تحرير، من منكم يحررها؟ طيب نبدأ باليمين. أحمد الفيض. نعم يأتي بها، ما في درس في الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم.
باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان.
في هذا الحديث تأليف القلوب، وإلا فإن عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ابنه من خيار الصحابة رضي الله عنه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه هكذا، استغفر له وصلى عليه تأليفا لقلبه.
باب الكفن بغير قميص.
سؤالك رأينا أنه ليس بالصحيح، لأن ليس المقصود المجموع بل المقصود الجميع، بمعنى أنه يكفي واحد منهم. أسئلة الآن؟ نعم نعم يا سليم. إيش؟ أي نعم أنا ما ظننت أحد يسألني إلا أنت في هذا المسألة، ما ظننت أحد يسألني عن هذا إلا أنت. عمر رضي الله عنه جذبه للمبادرة لعدم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، فالمبادرة جذبته. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحلم الناس، ولا نظن أبدا أن عمر رضي الله عنه فعل هذا استهانة بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تل. نعم لا، من علم أنه منافق فإنه لا تجوز الصلاة عليه، من نهى عن ذلك. ثلاثة.
باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم. السنة في كفن الرجل أن يكفن بثلاثة أثواب، بيض من قطن أو غيره مما يباح، يلف بعضها على بعض، فتلف العليا على الميت، ثم الوسطى على العليا، ثم السفلى على الوسطى، وتربط وتشد، وإذا نزل في القبر يعني أنزله الناس فإنها تحل العقد، لأن العقد في هذه الحال لا حاجة لها فتحل. وهل يكشف وجه الميت؟ لا يكشف وجه الميت، يبقى مستورا، لكن بعض السلف أوصى أن يكشف خده الذي يلي الأرض. نعم. ايش؟ نعم قميصا يعني لفافة. اي لا الافضل ان يكون ثلاث اثواب يعني لا ليس الافضل ثوب واحد يدار ثلاث مرات لا كل ثوب واحد نعم لا ينصح له ويباع على طلبة العلم أن يبينوا في كل مناسبة أن هذا لا يجوز
الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال عائشة رضي الله عنها لأن الصحابة هم الذين كفنوا، وليس يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، فيكون الدليل هنا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المصري.
هذا هو الصحيح أن الكفن من جميع المال، يعني مقدم على الدين وعلى الوصي، فيبدأ بالكفن وبمعونة التجهيز كلها من أجرة الغاسل وأجرة الدافن وغير ذلك، ثم بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث.
حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
الشاهد من هذا في اللفظ الآخر إلا برده، عندي نسخة إلا برده، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، فهذا دليل على أن الكفن مقدم على كل شيء. ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان من الشباب المدللين في أهله في مكة، ولما أسلم هجروه وقطعوا عنه الدلال، ولكنه رضي أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يلبس ثيابا مرقعة بعد أن كان أبواه يلبسانه أحسن الثياب في مكة قبل الإسلام. قتل حمزة في أي غزوة؟ في غزوة الشمال الفتح. معك أول ذات شمال أول ذات أي دمهم أول ذات أي أحد لثات أدهب دمهم.
قوله حدثنا أحمد محمد المكي هو الأدرب على الصحيح. قوله عن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أي إبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا. ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة أحد من كتاب المغازي.
رحمه الله.
وشاهد ترجمة من قوله في الحديث فلم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور، ووقع في رواية الأكثر إلا برده بالضمير العائد عليه، وفي رواية الحشميهني إلا برده بلفظ واحدة بلفظ إلا بردة بلفظ واحدة البرود، وسيأتي حديث الخباب في الباب الذي بعده بلفظ ولم يترك إلا نمرة. واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجري ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. قوله أو رجل آخر لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط. وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد قال الزير بن منير يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما.
نعم. أي لا بدنا نشوف أحسن. محرر أحسن. نعم.
باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بربة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، ووقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
في هذا فائدة، وهي أنه إذا قصر الكفن فإنه يبدأ بتغطية الرأس ويجعل على تغطية البدن شيء من الإذخر، والإذخر نبات معروف يجعل للبيوت وللقيم يعني الحدادين، وللقبور أيضا. أما البيوت فإنهم إذا وضعوا جريد في السقف وخافوا من أن يتخلل الطين مع الجريد وينزل، وضعوا بينه وبين الجريد هذا الإدخال. وأما القين وهو الحداد فلأن الإدخال يسرع فيه اشتعال النار فيجعله الحدادين عندهم يشعلون به النار الذي يوقدونها على الحديد. وأما القبور فإنهم إذا صفوا اللبن جعلوا الإدخل بينها وضربوا عليه الطين حتى لا ينزل التراب على الميت. نعم نعم يا سليم. لا يعني الظاهر أن ذاك الوقت هو أحسن ما يكون، لأنه لين ويغطي يستر، فإذا وجد غير كفى.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسودة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار فحسنها فلان، فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسن. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهر فكانت كفنة.
في هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى منزلته في قلوب أصحابه، وأنهم يهدون إليه الأشياء التي يرونها مرغوبة. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال إذا كان لغرض صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا السائل لكنه أعطاه، إلا أن هذه الفائدة قد يعكر عليها ما جاء في الأحاديث الأخرى من النهي عن السؤال، لا سيما إذا كان المسؤول ذا كرم وحياء وخجل.
باب اتباع النساء الجنائز.
ما لك فوائد الحديث هذا؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وساعة جوده وقبوله الهدية. واستنبط منه المهلك جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها. قال وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو
كان هذا بعيد الاحتمال أن تبي تبيعه وأن تقول قلت لا فجئت لأكسوك، لم تقل لأبيعها، لكن هذا كما قلنا لكم سابقا مما يحدث من العلماء عند المضايقات فيكون أشياء بعيدة. هنا
وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت بقولهم فأخذها محتاجا إليها. وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق له منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على
الاحتمالات العقلية ما لا مجال في مثل هذا الأمر، ولو قلنا بكل احتمال يفرض العقل ما صح لنا استدلال.
وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه كيف يسوغ له ذلك.
أعد فعل هذه.
وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرة وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.
يعني مثلا بعض الناس إذا رأى مع شخص جيد حسنا قال وهذا جيد، هذه ساعة طيبة، هذا قلم طيب، هذا يعرض، وقد يكون يريد بذلك أن يشتد طلب الرجل لمثل هذا. نعم كمل.
وفيه التبرك بآثار الصالحين. وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه.
أما التبرك بآثار الصالحين فهذا لا دليل له، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لم يفعل هذا في غيره في غيره. ومن المعلوم أن الصحابة أصلحوا الصلح، ومع ذلك ما كان بعضهم يفعل مثل هذا في بعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست تغيير. اللي بعدها الفائدة هذه.
وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه زين بن منير لأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها
أو
أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة
على كل حال، في مسألة حفر القبور لا يجوز أن الإنسان يحفر قبره في المقبرة المسبلة، لأن المقبرة المسبلة لمن سبق في المساجد، فلا يجوز أن يحفر قبره فيها. ثم هناك شيء آخر: هل يعلم أنه سيموت في هذا المكان؟ لا، لأن الله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف يتحجر أرضا مسبلة ليدفن فيها وهو لا يدري أين يموت؟ وما ذكره حجر عن بعض الصالحين ينبغي أن يعقب عليه لهذا، ويقال: هذا أولا ليس من هذه الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا أنه إذا كان في مسبلة كان حراما، لأن المسبلة لمن سبق، وثالثا أنه لا يدري أين يموت، فكيف يحفظ قبره في مكان. نعم نسأل هنا. نعم إيه يجوز القبر الهدية من المرأة، ها؟ وش معنى الإطلاق؟ هذه كل شيء مباح فهو مقيد بعد الانتفاع. نعم أبدا. ما الذي أدراه أن يموت هنا؟ يمكن يموت في البحر، يغرق في البحر بسبب الحيتان. لا ما أبدا، المسبلة لا يجوز فيها حفر. نعم آدم. نعم هذا أيضا من البدع، هذا من البدع، لأن الصحابة ما فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لكن هذا الرجل أراد أن يتبرأ بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله عنده فطن فيها، قال: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، أما بعد ذلك فلا يعلم. كان الناس قبل أن يحصل الزحام الشديد في المسجد الحرام كانوا يشترون يعني شيء كثير من هذا، ما ادري يسمونه، ها ايش؟ لا طاقي يسمى، زين انا خفت ان اللغه تخالف لغته، الطاقه هذه ويفلونها بكثره يعني من هذا الى ما وراء المسجد، يغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الممرات، يقوم هذا للتبرك، لكن الحمد لله الآن الزحام صار فيه فائدة ما يتمكن. نعم اي اللي خارج المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
بسم الله. البخاري رحمه الله أطلق الباب، قال: باب اتباع الجنائز ولم يجزم فيه بحكم. ثم أتى بهذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومعلوم أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنهي إذا ثبت، لكن لم يعزم علينا، هذا من قول أم سلمة. فلدينا الآن قولان، أم عطية، فلدينا أيضا الآن قولان: الأول نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني فهم أم عطية رضي الله عنها. فمن العلماء من قال: أم عطية امرأة عربية تفهم، وهي أيضا تتولى تغسيل النساء وما يتعلق بهن، ولا شك أنها إلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيرها. ومنهم من قال: نحكم بالنهي، ولسنا متعبدين بفهم أم عطية رضي الله عنها. ولهذا اختلف: هل اتباع المرأة الجنائز محرم أو إنه مكروه؟ فمن أخذ بصدر الحديث نهينا عن اتباع الجنائز قال إنه محرم، ومن أخذ بآخره قال إنه مكروه. والآن ننظر الشرح. فتح الباري الأول موجود ولا؟ انتهى؟ اقرأ كنبة حجر.
قوله: باب اتباع النساء الجنازة. قال الزين بن المنير: فصل المصنف رحمه الله تعالى بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال ومن ثم اختلف العلماء.
البخاري رحمه الله ما أطلق الحكم، وإنما أبقى الحكم مفتوحا. باب اتباع الجنائز، هل هو مشروع أو غير مشروع، أو منهي عنه أو غير منهي عنه. نعم.
ومن ثم اختلف العلماء في ذلك، ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. قوله: حدثنا سفيان هو الثوري، وأم الهذيل هي حصة بنت سيرين. قوله: نهينا، تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حصة عنها بلفظ: كنا نهينا عن اتباع الجنائز. ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإسماعيلي، وفيه رد على من قال: لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا، وعلى الأصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول الله إليكن، بعثني إليكن.
إني
رسول الله إليكن.
إني رسول الله. ها؟ عندكم كذا؟
إني رسول رسول الله إليكن.
إيه مرتين
رسول فقط واحد.
لا رسول رسول الله عمر رسول رسول الله.
إني رسول رسول الله إليكن بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. الحديث. وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة. وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. قوله ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي التنزيه أو نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح
عمر
عمر رأى امرأة
ها؟
عمر هو الذي رأى
كيف؟
ظننت أن عمر هو الذي رأى المرأة.
إيه لكن أنت نونته الآن
عمر
صرفت عمر وعمر ما ينبغي أن يصرف إنسان ودي جالس دائما أنت صرفته الآن.
رأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. الحديث. وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن سلمة بن الأزرق.
ابن عمرو هذا غلط معمرين.
عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. وقال المهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي في الشارع على درجات. وقال الداودي قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور. وقوله ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى. وفي أخذ هذا التفصيل إن هذا السياق نظر.
ما في شك في هذا. أبو بعيد بعيد من الحديث. نعم.
نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك
رحمت
على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدي. قالت لا. الحديث. وأخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدي وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر. ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا
طويلها. نعم مش. لا يلا كم.
ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القراط ونحو ذلك. والأول أظهر والله أعلم.
تحريفها. ولم يعزم علينا أن نتبعها. وهذا لا شك أنه تحريف. على كل حال هذه المسألة مختلف فيها. هل يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه يجوز وقال إن النهي ليس في عزيمة. ومنهم من قال يكره لأنه ثبت النهي ونفت العزيمة. وهذا هو حقيقة المكروه. ومنهم من قال يحرم لأن قولها ولم يعزم علينا من فهمها ونحن إنما نتعبد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن منع النساء من اتباع الجنائز أبعد من الفتنة وأسلم من الشبهة. فيمنعنا من اتباع الجنائز سواء قلنا إنه مكروه أو قلنا إنه محرم لما يترتب على ذلك من إيش خوف الفتنة. والغالب أن النساء يتبعن الجنازة وهن ضعيفات لا يتحمل، فربما يحصل نياحة وندب وصياح ويحصل بذلك شر كثير. نعم نعم اين هذا 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 تعليل من يقول بالتحريم. نعم
باب احداد المراه على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن حميد ابن عمرو ابن حزم ابن حزم
لماذا يكتب الواو للفرق بينها وبين عمر فقط، وإلا عند الإعراب تحذف الواو، ولذلك إذا جاءت منصوبة عامرا لم تأتي الواو. نعم
عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
هذا الباب في حكم احداد المرأة على غير زوجها، وفيه التصريح الواضح أنه لا يحل أن تحد على غير زوجها إلا ثلاثة أيام فأقل، ومثلها الرجل. أما على الزوج فتحد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تكون حاملا فإنها تحد مدة العدة ولو قلت عن أربعة أشهر وعشرا. فما هو الإحداد؟ الإحداد الامتناع عن ما يأتي. أولا كل تجميل للبدن فإنه يجب الامتناع منه، مثل الكحل والتحمير والمكياج وما أشبه ذلك، حتى إنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة توفي زوجها وهي تشتكي عينها أفنكحلها؟ قال لا، حتى قال ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو أدى عدم اكتحالها إلى أن تفقد عينها. ثانيا أن تتجنب كل زينة مما يلبس من الحلي، فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبه. فإن كان عليها أسورة، إن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصنع بها؟ تقص هذه الأسورة، ولو حصل في ذلك نقص في قيمة السوار لأن هذا النقص من أجل، فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبه. فإن كان عليها أسورة، إن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصنع بها؟ تقص هذه الأسورة، ولو حصل في ذلك نقص في قيمة السوار لأن هذا النقص من أجل الإحداث فتقص وتخرج، وكذلك الخواتم. فإن قيل ما تقولون فيما لو كانت المرأة متجملة بتلبيس سنها شيئا من الذهب هل يلزمها أن تخلعه؟ الجواب إذا أمكن خلع هذا الملبس بدون أن يتضرر السن وجب، وإذا كان لا يمكن إلا بخلع السن فإن هذا ضرورة ولا يجب يبقى، لكن تحرص على أن لا يخرج، بمعنى أن لا تفتح فمها حتى يخرج، لأن بعض النساء التي يتحلين بهذا تتعمد أن يخرج إذا قامت تحدث الناس، فهذه تخفيه ما أمكن. كم قلنا؟ اثنان. الثالث الإحداث عن كل لباس على البدن يعتبر زينة، كالقميص الجميل، السروال الجميل، الخمار الجميل وما أشبه ذلك. وأما ما لا يعد زينة فلا بأس به في أي لون كان، أخضر، أحمر، أصفر، ما دام ليس بزينة، لا يقال إن المرأة تجملت فهذا لا بأس به. هذه ثلاثة أشياء. رابعا أن تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا، فلا تتطيب إطلاقا لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها إلا إذا طهرت من الحيض، فإنها تأخذ نقدة يسيرة من القص أو الأظفار من أجل أن تتبخر بها فتزول رائحة الحيض والنتن منه، وهذا لحاجة وإلا فلا يحل لها. الخامس أن تمتنع من الخروج من البيت، تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا لحاجة نهارا وضرورة ليلا. لحاجة نهارا مثل أن تخرج في رعي غنمها إذا لم يكن لها راعي، تخرج في شراء حوائج البيت إذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج، تخرج في عيادة مريض تقلق إذا لم تعد، وما أشبه ذلك، بل تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة، وهذا في أي وقت؟ في النهار. أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة، الضرورة مثل أن تخاف على نفسها من الفجار أو تتسعر النار في بيتها أو تكثر الأمطار وتخشى أن يسقط عليها البيت، المهم الضرورة، أو يصيبها مرض إن لم يراجع بها المستشفى هلكت، فهذا ضرورة. هذه خمسة أشياء. تجتنبها المرأة المحال. وفي الحديث 14 يعني إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ولو دقيقة واحدة. وعلى هذا فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة خرج الحمل، فماذا يقول؟ انتهى الإحداث، لأن الإحداث تابع للعدة. ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضيها بعد 10 فلا عدة ولا إحداث، لأن العدة تبتدئ من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج. وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أن وضعت فلا عدة ولا إحداث. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهمة أو الشبهة، وذلك لفعل أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، ولفعل زينب بنت جحش حين توفي أخوها فتناولت الصفرة يعني الزعفران حتى لا تتهم بأنها محادة أو يشتبه الأمر على الناس. فمثل هذه الأشياء تعتبر من باب التربية. ولذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها: إني كنت عن هذا لغنية. ما هو هذا؟ الطيب، الصفرة، لغنية لا أريده، لكن لئلا يتوهم الناس ما يخالف الشريعة. وكذلك أخت زينب بن جحش حين توفي أخوها قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت. هاتان المرأتان ما علاقتهما بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، زوجته أم حبيبة وزينب بن جحش. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية التي يحتاج الناس إليها ولو على المنبر لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم
العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه في باب إحداد المرأة على غير زوجها: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر.
سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ينبغي الإنسان أن يزيل الوهم بالعمل، لأن إزالة الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالأقوال. وسبق أن قوله إلا على زوج 4 أشهر هذا ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإنها تحد إلى وضع الحمل، لأن الإحداث تابع للعدة. وسبق أيضا أنه عام في كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
هذا حديث في زياف القبور، لكن كيف نستدل به على أنه على ثبوت زياف القبور؟ لأنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الآخر. فزيارة القبور سنة، ولكنها لمصلحة أهل القبور لا لمصلحة الزائر إلا في الأجر الذي يحصل له بالزيارة، وأما أن يحصل بذلك دفع ضرر أو جلب منفعة فلا. كذلك استدل بعض العلماء على ثبوت زيارة النساء للقبور لأن هذه المرأة زارت قبر ولدها، وفي هذا الاستدلال نظر لأن هذه المرأة مصابة بمصيبة عظيمة فخرجت لقبر ولدها فقط تبكي من شدة الوله على ولدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبر، يعني اصبر على المصيبة ولا تبكي عند القبر، إلا أن المرأة كانت مصيبتها شديدة ولهذا قالت إنك لم تصب بمصيبتك، وطلبت منه أن يبتعد عنها ولم تعلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر لأنها لم تعرف، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي صدمة المصيبة الأولى. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يصبر حقيقة على المصائب أن يتلقى المصيبة من أولها بالصبر. نعم نعم، لأن الصبر خلق فاضل، فأسأل الله تعالى أن يقول اللهم اجعلني من الصابرين عند البلاء الشاكرين عند الرخاء. نعم 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 نعم، هذا غلط عظيم، فقد قال زائرة، ويكون زائرة فيها زيادة علم لأنها تدل على المرة الواحدة بخلاف زوارات، على أن زوارات يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إنه جمع باعتبار الزائرات لا باعتبار الزيارة المكررة بل باعتبار الزائرات. ومن أراد العلم في هذه المسألة فعليه بما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، فإنه كتابة جيدة لا تكتج لها في الغيب. نعم نعم لا، قلنا بالنسبة للزائر له أجر لا شك لمصلحة وتقيق قلبه، لكن لا ذكرنا لا لأجل أن يدفع بهم الضرر أو يجلب الناس. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته.
فهذا الشيبان يقول مطلوب عند الباب يذهب إلى طالب. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى فاتقوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لم يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوح.
في عندي في غير نوح من ولا في
من
طلع. أجيب إنه ما أشار المسؤول. كلكم أنتم في ولا من
صحة
تصحيح ما تكلم عليها بالشرح. لكن في فيه ولا ولا ذكر من هذه المصاب من شرح فيه.
نعم شرح فيه
لا يدخلها خلها فيه، لأن اللي عندي نسخة مضبوطة وفيها أيضا يشير إلى النسخة المخالفة.
وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كبر من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل.
هذا الباب يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، لأن البكاء إذا كان طبيعيا فإن الميت لا يعذب عليه، وإذا كان متكلفا أو في نياحة فإنه يعذب. لكن البخاري رحمه الله ذهب إلى شيء آخر، يقول إذا كان النوع من سنته أي من عادته أن أهله ينوحون على الميت ولم يوصي بعدمه، فإنه يكون مقرا لهذا فيناله العذاب منه. يقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني وكان على هذا الميت الذي اعتاد أهله النياحة أن ينهاهم عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، يعني فعليه أن ينهاهم وإلا كان عذابا عليه. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا كان ليس من عادة هؤلاء القوم أن ينوحوا على أمواتهم فإنه لا يعذب الميت، وكيف يعذب وزر غيره وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وخلاصة رأي البخاري رحمه الله أن هذا أن عذاب الميت في البكاء لمن أوصى به أو كان من عادتهم ولم ينهى عنه، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه يعذب لكن ليس عذاب عقوبة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه يعلم عن الميت ببكاء أهله فيتألم من هذا، وهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السفر قطعة من العذاب، ومعلوم أن المسافر لا يعذب، ليس أحد يعاقبه ويضربه ويحبسه وما أشبه ذلك. وهو كقوله وإن تبع مثقلة إلى حملها، يعني قوله لا تزر وازرة وزر أخرى، كقوله وإن تبع مثقلة ذنوبا يعني محملة من الذنوب إلى حملها أي إلى ما حملت لا يحمل منه شيء.
حدثنا عبدان ومحمد قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجر مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه.
هذه التعزية العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام هي التعزية المحبوبة المشروعة. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وإذا كان الله تعالى هو الذي له ما أخذ وله ما أعطى فله أن يأخذ ويعطي. ثم قال كل أجل شيء عنده بأجل مسمى لا يمكن أن يتأخر ولا يتقدم. فالأول تعزية بكون الملك لله عز وجل يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء. والثانية التعزية بكون هذا الموت بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر، وحينئذ يطمئن الإنسان يقول ما دام هذا بأمر الله ولن يتقدم ويتأخر يطمئن. ثم أرشدها إلى الأمر الشرعي فقال فلتصبر ولتحتسب. فالأول تعزية بأمر قدر، والثاني تعزية بأمر شرعي. فلتصبر ولتحتسب يعني تحتسب أجر الصبر على الله عز وجل، لأن يعني الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب وإن كان الإنسان لم يحفظ هذا الحديث فبماذا يعزي؟ يعزي بكلمات من عنده لكن بمعنى هذا الحديث.
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم، إذن قوله بالأول إن ابن لي قبض يعني كاد يقبض، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركه قبل أن يموت. وبه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لهذا أن ابنته أقسمت عليها أن يحضر، فحضر عليه الصلاة والسلام ومعه أناس. رفع الصبي إليه ونفسه تتقعقع يعني يكون لها صوت كأنها شن، يعني كأنما يضرب على شن وهو القربة اليابسة القديمة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه من البكاء، وقال إنها رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين يديه صبي تتقعقع نفسه لا شك أنه سيرحمه مهما كان وسيبكي، لأن هذا التقعقع لا شك أنه ألم شديد يدركه هذا الصبي. وفيها أيضا دليل على أن من وفق لرحمة الخلق فإنه موفق لرحمة الخالق عز وجل. لقوله إنما يرحم الله من عباده الرحمة. ولهذا ينبغي لك أن تعود قلبك على رحمة الخلق، وأن تجعل ما في الخلق كأنما أصابك أنت أو أهلك، فترحمهم وتقدر أحوالهم التي هم عليها. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها.
في هذا دليل على أنه يجوز أن ينزل في قبر المرأة لتلحيدها من ليس من محارمها مع وجود المحارم، لأن هذه البنت هي زوجة عثمان رضي الله عنه، أبوها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وزوجها حاضر، ومع ذلك أمر أبا طلحة أن ينزل في قبرها. وأما قول العوام إنه لا يجوز أن ينزل في قبر المرأة إلا من كان من محارمها فهذا لا ليس له أصل، حتى إن بعض العوام قال إنه يجب على المرأة أن تصطحب المحرمة في السفر من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها المحرم، جعلوا هذا العلة. والعوام كما تعلمون هو نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى، قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
هذه القصة كما تعلمون فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهل يؤخذ الحديث على ظاهره إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو إن مراد البكاء الذي يخرج عن العادة وعما تقتضيه النفوس، وهذا هو الأصح، أن المراد بالبكاء الذي يخرج عن العادة ويكون متكلفا. أما البكاء الذي تقتضيه الطبيعة هذا لا يعذب عليه الميت قد سواء شعر به أم لم يشعر. وفي هذا دليل على ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن الحديث إذا خالف ظاهر القرآن فإنه لا يعتد به. ولهذا عارض ابن أمين رضي الله عنها الحديث الذي سمعت في القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكنها رضي الله عنها فهمت أن العذاب هو العقوبة، ومعلوم أنه لا يعاقب إنسان بعمل غيره. فإذا حملنا العذاب على ما أشرنا إليه أنه هو إيش التألم والتململ مما حصل زال الإشكال ولم يكن بالحديث معارض للآية، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة
أبو حان رحمه الله يقول ببعض بكاء احترازا من البكاء الذي يأتي تأتي به الطبيعة وجبلة فإنه لا يعذب به، لكن يعذب بالبكاء الذي أوصى به من النياحة. فاحترز رحمه الله بقول البعض من هذا التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
وقوله لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني كانه يشير إلى أنه إذا كان النوح من سنتهم وعادتهم يجب عليه أي على الميت أن يوصيهم بأن لا ينوح، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
شرحنا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته.
فهذا الأول يعني أنه استدل بهذا الحديث على أنه إذا كان من عادته وسنته آن النوح يجب عليه أن يوصي بمنعه والنهي عنه. نعم. فإذا لم يكن
من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
وهو
يعني معناه أنه لا يعذب الميت إذا لم يكن من عادته النوح،
وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل.
هذا كالدافع لمن يعترض فيقول هذا ابن آدم الذي قتل عليه كفل من عذاب القاتلين. فأجاب البخاري رحمه الله بأن السبب في ذلك أنه أول من سن القتل، فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله
بن يوسف قال أخبرنا ما
حدثنا عبده.
نعيد الباب شيء قرأنا شرحنا إلى حديث عبد الله بن يوسف.
اقرأ يا رجال الحديث.
حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال فأنها شن. ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
هل علقنا هذا الحج على هذا؟
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها.
قوله في الحديث: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، يعني عنده، كما تقول واقف على القبر يعني عنده. وهذا أيضا علقنا عليه ولا
لا؟
حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله
إلا الله
والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
فما نفته عائشة رضي الله عنها وسلم في الآية يراد به العذاب الذي هو العقوبة، أما العذاب الذي هو التألم وضيق النفس بهذا فإن هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما نهى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السفر قطعة من العذاب، وهو ليس عقوبة، لكن الإنسان يتأهب للسفر ويتحسس به، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يحصل إشكال.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال أصيب عمر رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي.
نعم
هل يقول البخاري رحمه الله ومن وافق وجه ذلك أن المراد بالعذاب هنا التأدب؟ نعم، كما نظرنا، لكن هل أيضا يقول أن من أوصى أهله أو كان عليه ظلما؟ هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من جعل من ظن أن العذاب هو العقوق.
قال إن هذا بما أوصى به أو كان أهله يفعلون ولم ينهوا.
لو كان فعل هذا الأمر.
نعم.
لو كان أوصاهم أو كان عادتهم ولم ينهوا هل يعذب؟
إيه حلو. إذا أوصاهم ما في شك أنه يعذب. إذا لم يوصهم ولكن من عادتهم أن يفعلوا فهذا محل تردد، لأنه قد يكون منعه من نهيهم الخوف أو العجز أو ما أشبه ذلك.
طيب شيخ، إذا قلنا بهذا هل يدخل الحديث هذا أم في أدلة أخرى؟
نعم.
هل يدخل بهذا الحديث
لا يحمل هذا الحديث على الأدلة الأخرى أنه يعذب إذا كان أمر به أصابه أو إذا كان من عادتهم ولم ينهى، أو أن المراد أن الكافر يعذب ببكاء أهل عليه. نعم. صلى
الله عليه وسلم. ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف
الليلة؟ نعم. الفائدة أنه أن المراد لم يقارف يعني لم يجامع، أنه لم يجامع. والعلماء رحمه الله تكلموا في السبب لماذا قال، هل لأن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج وأنه قارف تلك الليلة وخاف أن ينزل في قبرها فقال أيكم لم يقارف الليلة أو ملك ما الله أعلم. ثلاثة. نعم.
قول
عائشة
قوله وتدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها.
وأن تدعو مثقلة
ذنوبا إلى حملها.
إيه مثقلة يعني بالذنوب.
يعني يقول الآية ولا المعنى؟
لا هو تفسير له، تفسير الآية. أما لفظ الآية أن تدعو مثقلة إلى حملها لا ما هو شيء. ها؟ لها تفسير من البخاري. نعم.
باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، واللقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. حدثنا أبو
نعيم أبي أبي سلمان خالد بن الوليد كتب قصة الشرع.
قوله وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان إلى آخره. هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمشي عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عمي خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن فذكره. وأخرجه ابن سعد ووكيع وغير واحد عن الأعمش. قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي ويوضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع، وهذا قول الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث. وأما النقل فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي هو صنعة الطعام من المأثم، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأثم. والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد، وقد أنكره أبو عبيد عليه. وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت، يعني الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء. وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس، لأن النقع هو الغبار. وقيل هو شق الجيوب، وهو قول شمت. وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري. وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لعمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه.